بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع
وكل ماء لازم من السماء أو نابئ من الأرض أو جاري نبا نقل على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكفيه فمطلق ظهور يصح منه الشر والتغير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكري فطاهر مستعمل في العادة من طبخ نوعه خلل عبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بنجس نفس حكمه وكره مسؤولين جرف الحدث كما قديم لم يغيره قبل.
هنا في هذا أو عليه قد
تسمية
لا لا تصحيح
لا لا تسمية
وكل بسم الله الرحمن الرحيم وكل ماء نابع
تقول قال الناظم رحمه الله قال استفيد منه يستفيد منه
قال الناظم رحمه الله وكل ماء نازل
باب أقسام المياه
باب أقسام المياه وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جاري نما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو عليه جرى أو ما عليه قد جرى أو غير فمطلق طهور أو غير أو مكفه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكري فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجين خلال عبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بنجس نفس حكمه وكره مستعمل في رفع الحدث كما قليل من يغير الخبر.
قال المصنف رحمه الله باب المياه وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار لنا باق على أوصافه أو غير أو مكثه من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا السكري فطاهر مستعمل في العادة من عجن من طبخ أو عجن قال العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث.
قال الناظم مسلم قال الناظم رحمه الله باب أقسام المياه وما يرفع الحدث وكل ماء نازل من السماء نابع من أرض أو جار نما باق على أوصافه أو غيرها من أرض أو ما عليه قد جرى أو مكفيه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكري فطاهر مستعمل في العادة من طبخ نوع عجين خلال العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بنفس حكمه وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخلق.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ينادي من السماء أو ينادي من عند أدرينا بقينا على أصابه أو غير من موضه أما عليه قدر أو مخفيه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكري فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلال عبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه
وإن أشيب
وبدأ الناس يدرسون. طبعا نحن الآن تحدث عن الفقه، يحدثني هذا العالم من خيرة من خرجت القرويين في هذا العصر، يحدثني أنهم لما دخلوا قرويين كانوا يدرسون الفقه كل يوم ساعتين، كل يوم ساعتين. انت شكو ماشي شوية ولا مزيان ولا مزيان كل يوم؟ ما كيناش الآن، كيناش تمشي بمصر ساعتين فقه يوميا لا تجدينها حيثما بحثي، لا تجدينها أبدا في المعاهد المعروفة. طيب كانوا يدرسون كل يوم ساعتين الفقه. يقول المحدثي كان شيوخهم يقولون متى تتعلمون الفقه؟ كيف تتعلمون؟ لا يمكنش تعلمون الفقه بساعتين من الفقه يوميا. قال نحن كنا ندرس أربع ساعات في الصباح وأربع ساعات في العشية. هذا شيخ هو ويقول لشيوخنا أنتم لا تستطيعون أن تكونوا فقهاء بهذا. تصوروا أنتم الآن ساعة وربع في الأسبوع ومع ذلك لا يحفظ. فإذا كان الأمر هكذا نستريح جميعا، يعني ما فيش الداعي أن واحد يتعب والأخرين ما يتعبش. فش هذا من هنا تبلكوا هذا من الإنسان وليس من الإنسان. ما كم هي أقسام المياه؟ نعم كنت بتريد ستجد المياه حافظة وما لم أعتقد لا لماذا مجيش نفاس بك؟ هذا شيء ما فيش استحياء حافظ. طيب كم أقسام المياه؟
ثلاثة.
هي
طهور وطاهر ونجس.
ما الطهور؟ سميث العروسي العروسي تفضل.
الماء الطهور هو الماء الباقي على أسفل خلقته.
هو الماء الباقي على أسفل خلقته. نعم
الطهور هو الطاهر
والطهر
هو المطهر وغير الطهر.
ماذا الدليل على ما تقول؟ خليكم ما الدليل على ما تقول؟
كما المطر أو الماء الذي نخرجه من البئر هو على طبيعته ساخنا لم يتغير وحكما والماء والذي يتغير بما لا يكتبه ضروريا ضروريته فهذا طهور لكن حكما وليس حقيقة.
لماذا كيف يجتمع التغير في الطهورية؟ ممكن ها؟ أن يجتمع التغير والطهورية ممكن. نعم وسميت
أيوب
قال تفضل.
قد يجتمع التغير والطهورية من الماء الذي ينبع من الأرض مثل الماء الذي يخف لأنه يشق الاحتياج من التغير الذي يطغى عليه.
يعني الذي تريد أن تقوله فهمناه ولكن لا نفهم ما تقوله. فهمت ما أقول؟ يعني فكرة مفهومة ولكن التعبير عنها غير واضح. ماذا تقول؟
قد يجتمع التغير والطهورية كمثال مثل ذلك الماء الذي ينبع من الأرض قد يتغير بطريقه أو يتغير بمقوسه في الأرض من غير تحرك أو يتغير من منبعه.
أحسنت. متفقين؟ تتفقون معه؟ الطاهر ما هو الماء الطاهر؟ نعم
يصلح في العادة ولم يصلح في الإيمان.
هذا تفقون مع هذا الكلام؟
نعم.
هذا حكمه لا تعرفه. نعم اسمك
هذه
هو الطهور في ذاته غير مطهر لغيره، يتفقون معها؟ لا يتفقون معها. ما الخيال في كلامها؟ ما الخيال في كلامها؟ قالت هو الطهور في نفسه وهو طاهر وليس طهور. هو الطاهر في نفسه لا يطهر غيره.
الماء الطاهر هو الذي
اسمك
جل الوجه. الماء الطاهر هو الذي خالطه شيء طاهر
تغير هذا.
نعم
قلنا الطهور الذي أضيف إليه شيء غير أضيف إليه شيء طاهر غير هذا أوصافه الثلاثة لم ينقطع ما
أنا. نعم
الماء الطاهر هو والماء الذي تغير تغيرا كاملا أو تغير أحد أوصافه الثلاثة.
ما الفرق حتى النجس؟ النجس ايضا تغير تغيرا كاملا وتغير على الوسط ولذا
مطهر في نفسه غير مطهر لغيره.
نعم
طاهر تغير بسبب حاجه شي حاجه
انا ممكن في الدرجه تلقى
الماء الطاهر
لا ماشي انت ماشي
ولا
حلاش بيش حاجة
طاعية
واش ما تشتري انت من كلمة دليلة أبدا ممنوع حرام كلمة عربية
الطاهر هو والماء الذي حلت به شيء طاعي
فقط
تغير غير أحسن.
طيب أحسن الطاهر هو الذي تغير بسبب طاهر حل فيه. كيف الآن أنتم الآن لا عدل عندكم ولا إنصاف عندكم؟ لا إنصاف عندكم. كيف الآن منعتم من اجتماع التغير الطهوريات وقبلكم أنتم تجمعون بينهما؟ تفضل
خروجه من العزيز كان خروجه من المطلق
تفضل
حفظه
تفضل
حفظه
اسمك نعم اسمعت والو من يقول ديش تفضل
أقوينا أول تغير بشيء لا ينفق عنه غيره لأن الثاني تغير بشيء طالعين ينفق عنه.
أحسنت هذا هو الفرق أن الطهور تغير بما لا ينفق عنه غيره والطاهر تغير بما ينفق عنه غيره. ما الدليل على أن الطاهر لا يمكن رفع لا يمكن التطهر به؟
خروجه من
المطلق خروجه عن مسمى الماء
المطلق
و إنما دلت الشريعة على أن ما يجوز التطهر به هو ما هو ما صدق عليه اسمه الماء ما هو الماء؟ ماذا تقصدون بقولكم الماء المطلق؟ اسمك
بدر بوعز ما صلح إطلاق اسم الماء عليه بدون قيود
يعني هو المقيد هو المطلق عن قيود عن إضافة. الآن أنتم تقولون إذا سئلتم عن نوع مثلا من الماء تقول هذا ماء البحر أو تقول هذا ماء زمزم هل يعني إضافة أو ليس إضافة؟ هل هذه إضافة أم ليست إضافة؟ هي إضافة لا شك لا رأي في هذا قديش إضافة أم ليست إضافة؟ إذا على هذا فلا يجوز التطهر بماء زمزم ولا بماء بحر. تفضل
محمد سلمان
لكن الشيء الذي تغير به لا ينفق عنه، لا ينفق عنه غيره.
بأي شيء تغير ماء زمزم؟ بزمزم. وماء البحر بأي شيء تغير؟ ها لا أولي وقف أعرف نفسك نعم عبد الله زبد
ماء البحر تغير طعمه بمولدية تطهر به وماء زمزم لا يجوز تطهر به
نعم
ما البحر لم يتغير طعمه ولا احد البصر لانه بقى على اصل فكرته وكذلك لم يقل الماء زمزم
لكن انت الان تصحح له ولكن لا تجيبني هل ماء البحر هذه اضافه ام لا؟ اضافه من قال هذا من الحكم العقلي الممتنع أن يكون أنه قيد له ولكن لم يقلها أحد من قال له توقف تمتي له توقف بقل سمعتوا له
نعم
سمعتوا له وإنها توقف بقل هل هذه إضافة
نعم
ماء زمزم تقيل هذا طيب أنتم تقولون إن الذي يصلح بالطهارة هو إذن نعم
لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا 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 لا
لأن الدليل دل على جواز
لا شو القضية نعم
إضافة التعليم
هو نعم
فهي هذا من الممكن أن يغير
القضية كما قال صاحبه هذا تقييد بالمكان تقييد بالمكان لا يؤثر المقصود عندهم التقييد وتقييد بالوصف أما تقييد بالمكان ماء زمزم ماء البحر كما قال هو ماء والماس ماء سيدي علي سيدي حرازمي لا أخري فهذا تقييد لا يخرجوا عن ما معنى قوله وكرها ما استعمل في رفع الحديث
ما إذا تبدا ب د ام ل هذا الوثوق او الغفله
ما الدليل على هذا الكلام تتفقون معه؟ أتتفقون معه؟ من يتفق معه؟ ومن يخالفه؟ والباقون؟ شوفوا أنا أقول لكم شيئا قال بعض العلماء خلق الله الناس أطوارا فطور خلق طورا للعلم وللقرآن والسنة وخلق طورا للسياسة والحكم وخلق طورا للصنائع والحرف والباقون يعمرون الطرق ويغلون الأسعار مصالحين لولد فإياكم أن تكونوا بهذه الخدمة لا، كلام صاحبكم كلام خطأ. خطأ، ما خطأ فيه؟ نعم،
الماء
المستعمل ليس هو الماء الباقي بعد الاغتسال وبعد الوضوء، ذلك هو الفضلة. والفضلة هذه مذهبنا ومذهب الجمهور أنها على طهوريتها.
كراهة، أنا قلت كراهة في مذهب يعني مراعاة الاختلاف.
أنت قلت إن الإمام أبا حنيفة يرى أن الماء الباقي نجس. غلط، غلط، كلام ليس عن الماء الباقي.
مستعمل
في ربع الحدث الأصغر. ينبغي أن تفرق، وهذا ليس فضلا.
لا، ليس
فضلا،
لكن المتبقي لآخر فقرة. حتى دابا قلت نكمل الكلام، بدي نفسر زعما
ما تفهمش انا الغبي.
قلت ان الحديث ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخطايا تزيد مع اخر قطرتين من الماء، فمعنى ان هذا الماء مختلط بالخطايا فانه يعني نجس.
طيب، نعم،
الماء مكروه استعماله هو الماء الذي استمر من طرف شخص اخر يرى في الحدث والخطايا تتبقى منه.
شو تبقى منه؟
السبب هو تقدر بعض
منه. لا لا، احنا نتحدث عن يعقوب.
في قول ان الماء لا يتسرب من الاعضاء بعد خطر الحدث هو الذي كان يفتح ويجيء القرار.
هذا هو الماء المتساقط من الاعضاء. هب ان المتوضئ يتوضأ وجفنة تحته، فإن عندما يستعمل الماء ذلك الماء الذي يتساقط لما يستعمله ولما يتوضأ، ذلك الماء المتساقط إذا جمع في جفنة وأعطيته أنت بعده، هل تتوضأ به أم لا؟ فهمت؟ هذا هو الكروب، لأنه هو يعني يستعمل إناء فيه ماء، ثم ذلك الماء لما توضأ بقي في الماء الذي في الإناء، بقي ماء كلامه ليس الماء بقي في الإناء. متبقي هذا ليس أول ما تقول متبقي، عربية خيبة بزاف. متبقي قول الفضلة أو الباقي، ما تشوف شو حسن الباقي. فالكلام ليس عن الماء الباقي، عن الفضلة، إنما الكلام عن لأن الفضلة لم يستعمل. هل الفضلة تستعمل؟ الكلام عن علي مستعمل. نعم،
كذلك الماء الذي أشيب الماء القليل الذي أشيب النجاسة أو أن تغير
هو مكان أشيب يعني وقعت فيه نجاسة فلم تغير شيئا منه. هذا أيضا
كروه
استعمال.
لم تغير
لكن لم يكره استعماله. لماذا؟
إذا وجد غيره
نقول لها مراعاة لخلاف من خالف هذه القضية. نعم، نعم، كما قليل غير قليل. نعم، سؤال
كنا في إحدى الدروس يا شيخ
الدروس هذه مذكرة أم مؤنث؟
درس
يعني مذكرة أم مؤنث؟ مذكرة وإحدى مذكرة أم
مؤنث؟ إحدى مؤنث. كنا في أحد الدروس وذكر المحاضر أن الماء الذي تغير بالطاهر لا ينظر إلى تغير الأوصاف ولكن ينظر إلى الإسمية، إلى إسميته. إذا كان يطلق عليه اسم ماء زائد شيء ثاني مثلا ماء بملح فهو ماء طاهر صالح للعادة وللعبادة، وضرب لنا مثلا بماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أم عائشة رضي الله عنها بماء من قصعة فيها بقايا العجين، وقال بأن هذا الماء تغير بطاهر الذي هو العجين وتوضأ منه النبي وأمنا عائشة رضي الله عنها.
هذا كلام غلط، لأن هذا شيء ثم هذا شيء تبدو المشاهدة. يعني هذا الكلام فيه كثير من الغلط. الغلط الأول أنه ما الذي يخرج الماء عن اسمية الماء؟ قال أنت تنقل عن هذا القائل إنه المعتبر هو الخروج عن اسمية لا التغير، هكذا؟ كيف يخرج عن اسمية؟ أنت بحوالي ونسميه؟
لا، هو ذكر قال أعطانا مثال بالماء والعجين.
لا مفهوم، أنا أسأله كيف يخرج عن الاسمية؟
بالوصف.
لا لا، عن كيف الوصف؟ يعني لابد من تغير.
لابد من تغير أن تقول هذا عجين،
يعني لا يمكن أن يخرج عن الإطلاق إلا بالتغير. فإذا لا يمكنك أن تتصور أنه سيخرج عن اسميته من غير وقوع التغير. هذه قضية أولى. القضية الثانية أن ذلك الماء الذي بقصعة ارتفاع 22 لم يتغير. العجين يعني إذا صب على العجين المدلوك كما يفعل النساء، إذا صب عليه الماء أي غير الماء، أنت تبقى أثار العجينة طافية، ولكنه لا إذا شممت الماء أو ذقته أو نظرت في لونه فلا تغير. فإذا اعتباره أن الماء تغير بعجين ولكن لم يخرج عن اسمية الماء، فإذا هذا فيه نوع من الـ من الـ من وضح. هو لم يتغير اصلا، كيف هو قال انه تغير ومع ذلك توضا به النبي صلى الله عليه وسلم؟
ذكرنا ان الماء المستعمل اي ان الماء الذي تساقط اثناء رفع اليد هو مكروه، فهل يدخل في ذلك الماء الذي مج ومتوضا من مصادره؟
هل تجد انسان يتوضا بماء الجوش؟ شوف، وعند الفقهاء يتحدثون عن المستقذر، المستقذر تجد الشيء طاهرا ولكنه مستقذر طبعا، فيعتبرون يعني لا في استعماله، على ان الفقهاء يتحدثون عن هذا. اذا كان الفم فيه شيء من الطعام وقد تغير فإن تلك المجة تدخل في ذلك القليل الذي وقعت فيه النجاسة ويجري عليها ما عليك
الكلام. هل يتحقق بالماء المستقذر أم بالماء النجس في القانونية التي يحكم العلماء هذا بوجود بعض الأشياء الضارة؟ أنا هي بعض الميديان وبعض المياه بعض المياه باركتها.
الآن قلنا إذا كان الفم فيه طعام تغير، وسيأتيكم في الكلام عن نجاسة أن الطعام الذي خرج عن حال الغذاء فهو طعام فهو نجس، كأن يكون إنسان مثلا استقى وبقي في فيه شيء من القلب ثم تمضمض. فإذا كانت هذه القضية الآن إذا تغير ذلك تلك المجهة فهي نجسة بلا خلاف، ولكن إذا لم تتغير يجري فيها الخلاف الذي ذكرنا. هل يعني يجري فيها الكلام عن القليل إذا وقع فيه نجاسة فلا تغير؟ نعم. أجد
في بعض الكتب
هذا الذي يقول الأولى لك تركه، لكن هو يقول لك الأولى لك تركه إذا وجدت غيره، أما إذا لم تجد غيره ما حيلة المضطر تركه. نعم.
الوضوء
هذا السؤال يسأله أبو حنيفة رحمه الله الذي يقول إن ذلك الماء نجس، لكن المالكية راعوا خلافا، هذه مراعاة الخلافة هي أصل من أصول الفقه، وليس كل موطن فيه خلاف يراع، فهمت؟ وذلك يرجع إلى تقدير المجتهد إلى قوة القول المقول، فراعوا ما حكموا بطهارة بطهوريته ولا حكموا بنجاسته، وتوسطوا قولا بين القولين والحكم بالكراهة التطهري.
الطاهر الذي ما اعطاه الماء طاهر يمكن من يقول يعني قلنا انه يعني لا يتحرز منه فاصبح طاهرا،
كيف اصبح؟ ماذا كان قبل اسبوع؟
اللي كان في ماده
كان طاهرا،
كان طاهرا نعم.
تقول اصبح بشيء كان بالامس على غير ما هو عليه اليوم،
فهمت؟
نعم. وهو طاهر. نعم.
يجب إشكال في استبدال فضيلة الحرف على الماء الذي خرج عن طهوريته بشيء يشق التحرز عنه، يعني إذا وجد معه غيره يعني على وجهه ذي مناسبة، يعني هنا يعني يظهر أنه لا مشقة، يعني فهذه يستقيم الاستبدال من أجل الاستبدال على طهوره.
لا، لأنه اعتبره طهورا، وذاك إنما يكون فيه الذي حكموا بكراهيته. أنا أريد أن أسأل سؤالا، الباب الذي يعقوه باب أقسام المياه هو باب الأعيان الطاهرة النجسة، ما وجه الترتيب بين هذين البابين؟ ما المناسبة في أن يأتي بباب الأعيان الطاهرة والنجسة بعد باب أقسام المياه؟ مثل هذه الكلية فضيلة اسمك؟
محمد
راحل.
محمد؟
راحل
يعرف ما يمكنه أن ينجس الماء وما يمكنه.
أحسنت، بارك الله فيك، لأنه هو لما تحدث عن الماء الطاهر الطهور وقال لك هذا الماء الطهور إذا وقع فيه شيء من الأعيان الطاهرة فغيرته صيرته طاهرة، وإذا وقع فيه شيء من الأعيان النجسة نجست فغيرته تنجس، تحتاج أن يذكر لك ما الذي حكم الشرع بطهارته وما الذي حكم الشرع بنجاسته، ولا؟ فلذلك ذكر هذا الباب، يعني باب الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. نعم.
هل كيف نطهر ليه قبل أن نتحدث الدرس؟
هل تطالعون قبل أن تحدث الدرس؟
نعم، كتاب الذي
نوع والكتاب أعمى الكتاب الشهر الذي تقدر عليه طالع
لا أهلم أيوب
صار واحد في كيفية دي
هذا
لا لا معه شر معه شر تبقى فتحته
قد من دكتر مدس بالله
ايوه ده بقى كان المدن ولا قليل قال رحمه الله وقلت حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة مباح أو رجل يصح أنت يا أخي بدأ بأعيان الطاهرة فقال وكل حي طاهر كل حي الذي يدخل في كل حي سميث تأتى أنت اللي درتي.
الشيخ عندي سؤال من قبل. يعني الماء ذكر العلم بعض العلم أن الماء المستعمل يعني هو الماء المتصل من أعضاء متوضئ ومغتسل
حين أنه طاهر ومطهر، وهو مذهب علي ومذهب علي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني رحمه الله. ثم استدلوا بحديث الربيع بنت معاوية رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان بيده، رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وحسنه الشيخ الألباني. يعني كيف يعني نوفق يعني بين أنه يكره الوضوء منه؟ يعني
هذه القضية لا أرى لها علاقة بالنبي. لماذا؟ لأن هذا قضية مسح الرأس.
شو اللي تستر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان بيده. المستعمل.
وشو سؤال؟
يعني كيف يعني نوفق يعني كلام يعني الكلام يعني
لا هو
طاهر ومطهر.
لا شوف، هم مالكية عندما قالوا يكره هم لم يرفعوا عنهم طهارة وتطهير. عندما قالوا يكره معناه إذا توضأ به إنسان أي يجزي أم لا يجزي؟ يعني هو طهور أم ليس بطهور؟ فلا يعرض كلامهم ما تقول، إنما كلامك يرد على من يقول إن ذلك الماء صار نجسا. فهمت؟ وهم حكموا بكراهتهم مراعاة لذلك القول، فلا يرد عليهم كل هذا لذلك. فهمت؟ والآن أجيب أنت عن سؤالي.
يقول حتى الخنزير
ماشي أنت هو السؤال. ايش سؤال؟
كل حي
ماذا يدخل؟ وكل حي طاهر. ما الذي يدخل في كل حي؟
لا يدخل حيوانات.
نعم
حيوانات.
أتسأل أن تجيب؟
أجيب.
أجيب
حيوانات إنسان وحيوانات.
كل شيء حلت فيه الحياة.
كل
جمل
جمل كل حي طاهر إلا اللي حرم الله مثل الخنزير.
لا ولكن أنا مازال ما وصلنا إلا نعم.
كل من على قيد الحياة
يعني كل محلة الحياة من
إنسان
إنسان مطلقا. نعم مطلقا المسلم والكافر يعقوب يوم الترج قول يا يعقوب. نعم المسلم غير كافر والمسلم الكافر. قال هو وكل حي طاهر. كل حي طاهر كان آدميا أو غيره، كان حيا أو غيره. إلى حي الآدمي تقسمونه قسم، يعني الحي تقسمونه قسمين آدمي وغير آدمي، والآدمي أيضا تقسمونه قسمين مسلم وكافر. أما المسلم فطهارته معلومة لحديث شيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يجوز، فهذا فيه إثبات لطهارة المؤمن. وأما الكافر فلما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا في قصة ثمامة بن أثال الحنفي لما أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا فأوخذ وأتهم به إلى المسجد وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد. القصة طويلة معروفة وفيها أنه بعد ذلك أسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد وهو يومئذ كافر، والمساجد هذه يجب أن تجنب النجاسات، فلو كان الكافر نجسا لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سريره من سوار المسجد. ثم إن الحياة عند كثير جدا من العلماء علة للطهارة. الحياة الميتة نجسة، أليس كذلك؟ هذا باتفاق، الميتة نجسة. ما الذي فارقها؟
الحياة.
الحياة. فلما كانت لما كان الموت علة للنجاسة وجب أن تكون الحياة علة للطهارة. لماذا؟ لا واسطة بين الموت والحياة، إما ميت إما حي. فإذا لما كانت المكان علة للنجاسة ينبغي أن تكون الحياة علة للطهارة. لذلك قال هو كل حي. هذا قسمان الإنسان. ثم الحيوان هذا أيضا يدل له، يدل على طهارته ما رواه مالك، حديث معروف، حديث أبي قتادة لما أصغر إناء الهرة وقال إنها ليست بنجس إنما هي من طواف عليه. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بميناء وهو ممسك بزمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجيرتها ولعابها يسيل على كتفه. وكل حي طاهر. إذا هذا واضح. نعم.
الحائط بدل المسكين.
إذا؟
المرأة الحائط بدل المسكين. وقطع القطارة.
نعم. لأن المرأة الحائض نجاستها ليست في يدها. نعم. قال هو وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه. لعاب الحي طاهر. أولا لأنه منفصل عن طاهر. ثانيا لحديثين. عن المخارجة حديث الناقة التي تقصع بجرتها ولعابها يسيل على كتفه. ولما روى الشيخان أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فشق عليه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فلا يبصق قبلة وجهه فإن ربه قبلة وجهه، وليبصق على يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ثوبه فتفله فيه، فتفل فيه أو قال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل هكذا. هذا الذي يعني كان لا بد له أن يدخل أو يتنخم في الصلاة. ثم حك صلى الله عليه وسلم النخامة من الجدار بيده ويشهد. لا حتى حتى الدعاء ويشهد أنه صلى الله عليه وسلم تفل في ثوبه. لكن هذا قد يشكل عليه ما يقول كثير جدا من العلماء، إن كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهر، حتى ما هو نجس لغيره فهو صلى الله عليه وسلم طاهر. أحسنت، هو هذا أمر غيره أن يفعل ذلك فدل على أن اللعاب طاهر. تفكين. ويلحقون عبده مخاطب. نعم.
بالنسبه للماء يعني انه خارج من طاهر، ولكن مثلا عنده لعاب الكلب.
احنا اعطيناك دليل اخر.
لعاب الكلب.
مال.
اعطينا ان لعاب الكلب
نجس.
اذا مثلا
من قال لك ان لعاب الكلب نجس؟
اذا شرب من الجنان.
وش تشتم فيه؟ أنا قلت لك من قال يقول أخبرك إن لعاب الكلب نجس؟
إذا
ولد ولد
من
الجنة، من أخبرك إنه نجس؟ أنت أخبرت نفسك. قل أنا أخبرت نفسك. لو سألت كذي. لعاب الكلب ليس نجس. عندنا على الصحيح. هو الراجح من أقوال العلماء. ليس نجس. سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال لعابه ويلحقه لعابه مخاطب. وهذا إن كان مستقدرا فإنه طيب يعني ليس الاستقرار علة للتنجيس للحكم بالنجاسة، واضح هذا؟ والدليل على هذا دليل على كون المخاطي طاهرا إيه، أو النبي أصبح حكم بيده من قبل المسجد، وعرقه أيضا عرق الحي طاهر مسلما أو كافرا آدميا أو حيوانا كل ذلك عرقه طاهر. فقهاء هؤلاء الذين بعضهم يعني يعتني بإيراد الأدلة على الفروع يستدلون بحديث الشيخين أيوة أن أم أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها على يقيل على على نتع فيقيل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام جمعت عرقه وضعت في قارورة، لكن هذا يشكل عليه أنه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقرر على عرقه نجمع عرقها. لا أنا أقول لك ما كان نجس من غيره هو طاهر منه صلى الله عليه وسلم، فالاستبدال بطهارة استلم طهارة عرق النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة عرق الناس استبدال فيه نظر ولا لا؟ شكون؟ نعم المسلمين الكبار وأن على طول على غيره. أنت ركوا لنا الجمل أما من التدخس عائق الكتابية نعم 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 أحسنت، هذا من الأدلة التي ذكرها الفقهاء. يعني نحن الآن أول نتحدث عن الحديث الذي يستدل به بعضهم هذا الذي ذكرنا عن عرق هذا دليل قاصر لا يقوى على الاستدلال على عرق غيره. عرق النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في طهارته، إنما الخلاف في طهارة عرق غيره، فهم كان؟ وعرف غيره طاهر أيضا. قد سئل ابن عمر أيصلي المرء بالثوب الذي يعرق فيه؟ قال نعم. وسئلت عائشة أتصلي الحائض بالثوب الذي تعرق فيه؟ فأجابت بنعم. فإذا كان الحائض والجنب يعرقان بالثوب ويصليان فيه ولا يعني يفسد ذلك الثوب ولا ينجسه، فأولى غير الحائض وغير الجنوب. وأما الدليل النظري الذي ذكره صاحبكم فهو ما يذكره الفقهاء أيضا أن الله تعالى أباح نكاح الكتابيات، والرجل يضاجعها وقد يعني يصيبه شيء من عرقها ولم يؤمر بغسل إلا غسل الجنابة، فلم يؤمر بغسل غيره، فدل ذلك على أن عرقها وإن كنا كافرات ليس من نجس. هذا الأثر عن عائشة عن روى عبد الرزاق في مصنفه، قد روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يعرق في الثوب الذي ينام فيه ويصلي فيه. ثم أيضا يستدلون بما رواه الشيخان عن مالك بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل مدينة اليمن سمعوا صيحة، فلما خرجوا ينظرون تلك الصيحة وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من جهتها راكبا على فرس لأبي طلحة عري وهو يقول لا تراعوا لا تراعوا. وهذا يضربه أنس بن مالك مثلا لشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال كان رسول الله أجود الناس وكان أشجع الناس، صنعت الفزعة، صنعت الهيعة في المدينة، الناس منهم من يخاف، منهم من يكره، منهم من يتردد، ومنهم من ينطلق إلى موضعها. هؤلاء المنطلقون لما وصلوا أو قاربوا المكان الذي ينتظر فيه وجود ذلك الشيء الشيء المخوف، وجد النبي صلى الله عليه وسلم عائدا، فكان أسبقهم إلى موطئ الخوف، وركب فرسا عريا لا 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 سرج عليه ولا ولا ثوب، وهو يقول لهم لا ترعوا، يعني لا تفزعوا، لا شيء فيكم، يعني موطئ صلى الله عليه وسلم موطن الشهاد الشاهد موضع الشاهد أنه رجل فرس عويا وفرس يعني يحمله النبي صلى الله عليه هذا العدو. طبعا هذا البديك يعرفون أنه كيف يسر الفرس من العرب، وإذا أمرت يدك على الفرس كأنك أمرت عليه الصابون، تجدون العراقي رقوة من كثرة العرب، ومع ذلك يعني لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ذلك الفرس حائدا، فدل على ايوه فدل ذلك على طهاره عرقه. هذا معنى قوله وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه. والبلغم هو صافي بلغم معروف، الدموع ايضا معروفه، مرارة المباح معروفة، كل ذلك طاهر، العينة في الطهارة الحياة، العينة في الطهارة الحياة، انفصالها عن حي والحي طاهر، كل منفصل عن حي فهو طاهر إلا ما أتى الدليل بذكره خصوصا أنه نجس، مفهوم؟ حتى نحن اتفقنا أن كل حي هو طاهر، فكل منفصل عن طاهر يجب أن يكون طاهر، هذا بلا إشكال فيه، إذا ما أتى النص بذكره على وجه الخصوص بأنه نجس. نعم. المرارة ولكن لماذا يقولون مرارة المباح؟ يعني مباحاش محرم لكن لماذا؟ فرقوا بين التحريم والتنجيس، قد يكون الشيء محرما وقد يكون نجيسا، فأنتم تقولون مرارة محرم لكن محرمة، أنا لا أسألكم عن تحريم أكلها أو ضيافتها، أنا أسألكم عن نجاستها وطهارتها. نعم. أحسنت. أنا محرم الأكل نجيس. محرم الأكل لا تدفع فيه ذكاء، فما انفصل عن نجيس فهو نجيس. سيأتيكم قول الناظم وسائر الألباني كالنحوي في الكوره والتحريم. مرارة المباح أو رجيعه، الرجيع عرفتموه، رجيعه ضمير يعود على ماذا؟ على واحد رجيع مباح الأكل. نعم.
شوف إنما الحلم هو نجس.
نعم.
ولعابه انفصل عن النجس إلى النجس.
من قال لك إن الكلب نجس؟ أنتم لا تأكلون الكلب كذلك الناس، ولكن هذا يعني أن الكلب لا يأكل، ولا يعني أن الكلب نجيس. الناس لا تأكل الصراصير، والعلماء متفقون على أنها طاهرة، سراق الزيت تأكلون وليس هو بنجس. فرقوا بين تحريم الأكل والحكم بالنجاسة والطهارة، هذا امتحان، مفهوم؟ ليس كل محرم أكل نجسا، مفهوم؟ هذا سيأتي إن شاء الله، الملكية عندهم خلاف هذا القضية.
وثم هل أنه محرم؟ لا، أنا أقول لكن هو أتى الحديث فيه وأتت نصوص دلت على طهارته. نحن قلنا الآن كل حي طاهر وكل منفصل عن طاهر فهو طاهر إلا ما يدل الشرع والعكس أيضا. ما رد المباح أو رجعه؟ رجع مباح اللحم، مباح الأكل طاهر. ويشمل ذلك بوله وبعره وروثه. دليل على ذلك ما رأوا الشيخان. نعم. الرجيع هو من الدابة كان غاية من المئة. فرجعوا مباح اللحم قلنا طاهر. روى الشيخان عن أنس أن أنس بن عرينة قدموا المدينة فاجتاورها ما يدوا فيها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها. هذا دليل على طهارتها. إن اهتدى بطاهر مرارة المباح أو رجيعه، إن اهتدى بطاهر يعني الآن هو يقيد لك الرجيع الطاهر بشرط أن يكون صاحب هذا الرجيع ممن يهتدي بطاهر. معناه إذا اهتدى بنجس فرجعه لمن؟ لأن الرجيع أحسنت، لأن الرجيع متولد مما اهتدى به، فإن اهتدى بطاهر فطاهر، وإن اهتدى بنجس. إن اهتدى بطاهر واللبن. نعم اسميتك
عصام. حيوانات تشيك له الحمار وتشغل بها على نجم، هل تصبح محرمة؟
مثل
مثل الأرنب التي تشغل بها على بعض آلات النجم، هل تصبح
نجم؟ لا، لكن رجعها
وهي أيضا تصبح
نجم. يصبح الأكل. نعم نعم، لكن يعني رجعها حال غنائها من نجس نجس، فإذا رعت في طاهر بعد ذلك رجع طاهر.
لا، بقت في على
فيها تلي
حتى تذبح،
فرجعها نجس أبدا حتى تذبح. لحمها طاهر، لحمها يؤكل. لماذا؟ لأنه عندهم قاعدة أن ما استحال إلى صلاح حكم طهارته، وما استحال إلى فساد حكم بنجاسته. مفهوم؟ نعم. وقف وقول سميتك وعلى درب حمزة أيش؟ تفضل. ما تفهمش ايش تقول؟ نعم. هذا سيأتي إن شاء الله. ثم قال واللبن بآدمي في حياة الدقن. واللبن أيضا، اللبن هذا من الأعيان الطاهرة. واللبن من آدمي يعني حيا كان عفوا مسلما كان أو كافرا، مسلما كان أو كافرا، لكن بشرط أن يكون في حياة، في حياة توقن أن يجزم بها. وهذا معنى أن اللبن الميتة نجس، لأنه اشترط أن يكون اللبن خارجا من آدمي في حياة، في غير حياة. هذا مفهوم. ها؟
ولكن هذا المفهوم ليس بمراد سيأتينا قوله وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان. فالإنسان وإن كان ميتا فهو طاهر لما سنذكره إن شاء الله. فالأمر الآدمي طاهر لأنه منفصل عن طاهر. ثم قال وسائر البين، ولما تحدث عن لبن آدمي احتاج أن يبين لك حكم لبن غيره، فقال وسائر الألبان كاللحوم في الكوره والتحليل والتحريم. فأحكام الألبان تابعة لأحكام لحومها، فلبن اللان لبن مباح الأكل مباح إذن طاهر، ولبن محرم الأكل محرم. قال ربنا وإن لكم في الأنعام لعبرة الآية نسقيكم مما في بطون بني فرق ودم لبنا خالصا سائرا للشاربين. الكره مثل له بهذا الكبت، هذا المشهور في مذهبي أنه مكروه. سيأتي كلام الناظم سيعقد بابا ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله من الحيوانات، ولكن هنا نكتفي بما يثبت به. ويثبتون للمكروه مثلا بالقتل الخير، فيقول مثلا لبنه تبعوا لحمه، ويثبتون للمحرم بالخنزير فلبنه تابع لبنه، يثبتون للمباح بما تعلمون.
إذا كان
شاد إذا يبي يتشاد وبقى بقية في إذا يحاول بس هذا هل يكون حكم لبني حكم لحم؟ هل يفرق شغل لأنه ليست بنجسية، تذكيتها تطهر لها، لأن الله تعالى ما قال حرمت عليكم حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمبردة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا الله. التركية مخرجة لها الحكم ولا خاص بمباح الأكل، أما غير مباح الأكل فلا تدفع فيه التركية. روى البخاري عن ابن شهاب أنه سأل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه هل نتوقع أو نشرب ألبان الأدن؟ الأدن عفوا جمع أتان وأتان قرص الحمار أو مرارة السبع أو أبوال الإبل. فقال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، يقصد بذلك أبوال الإبل. قال فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، هكذا رواية البخاري. لكن أبو نعيم في مستخرج على صحيح البخاري روى هذا الحديث وفيه تمام أنه قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال ولا أرى ألبانها إلا تابعة للحومها. وهذا موضع الشاهد أنه أن ألبانها تابعة في لحومها. وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. ثم قال وبيض كل الحي أيضا طيب، هل معنى هذا أن بيضه كله يؤكل؟ هو ما يؤكل وما لا يؤكل سيعقد له بابا ولا يقول لك هذا البيض مثلا إذا حكمت بطهارته فإن وقع في شيء فغيره فإنه طاهر. إذا حكمت بنجاسته فإن وقع في ماء فغيره لا يتحدث عن الأكل. أنتم ترسلوا أذهانكم إلى الأكل وهو لا يحدثكم عن الأكل، ويحدثكم عن كونها طاهرة أو كونها نجسة. أما أكلها فسيرتي في الباب الذي يعقده لك تفقين. قال هو بيض كل حي، يعني أن بيض الأحياء جميعا طاهر. نعم.
بالنسبه
للنجاسه اي نعم للنجاسه اي نعم كيف هل يقوم على قاعده ان الحي طاهر والمنفصل عنه كذلك طاهر؟ لا احنا الان سياتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ابين من حي فهو ميتا والميت نجسا. ما ابين عن الحي من الطاهره يعني ينبغي ان تعرف شيئا، هو ان الكليات لا بد لها من استثناءات، وتلك الاستثناءات لا تخدع بالكليات. لا تجد كليه مطارده تشمل الصور كلها، ابدا لا تجد. مفهوم؟
لن تخرج من قاعده كل حيطان
اللي هي اجل
يعني البان.
نعم وتتبعوا لحمها ان كانت محرمه، ان كانت محرمه هذا الاكل ايوه. ثم قال نعم
بعض البوادي يأخذون الشاة الحامي عندما يموت من الهرم ويأخذون منه شيئا فيعيدونه من الشمس عندما يصبح يبسا يأخذ قليلا منه ويخلطونه مع الحليب لكي يصبح جبنا جبنا. فما حكم
ما الذي يأخذونه؟
من
جنين
جنين الشاة
والجنين ويجن أيضا
نعم يخرجون من بطنه عندما يموت
ويكون ميتا
نعم.
هذا أهوال فعلي أي البوادي
نعم
حتى البيض كله طاهر
ما زال قاعد مبديني الله لا تكلم الله يبين لكم. قال هو بيض كل حي، يعني أن بيض الأحياء طاهر، الأحياء التي تبيض فبيضها طاهر. مثل الثعابين مثلا السلاحي أيضا ها الطيور طيب. فكل هذه كل هذا البيض يحكم به كله مكلف قضيه اخرى قضيه اخرى كله طاير مفهوم مسك بيض يعني اخذت بيض ثعبان بيض افعى في ثوبك ثم اردت ان تصلي فلا نقول لك يجب عليك ان تغسل ثوبك مفهوم إلا المذرة. نعم. السمك هذا مما لا ينجس وإن بالوقت. السمك لا ينجس ولا ميت. إلا المذرة. إلا المذرة استثناء من البيض. البيض المذر البيض فاسد تعفين. العرب تقول ما ذيرت البيضة إلى فسدت. هذا البيض المذر أخرجه من الحكم الذي هو الطهارة. لماذا؟ نعم لأنه استحال إلى فساد، لأنه صار إذا كسرت تلك البيضة وجدت فيها تعفنا ودما وجدت فيها وما وجدت في هذا البيض المعروف المعبود فلذلك حكموا بنجاسته لذلك التعفن الذي فيه. نعم. أي حكم؟ واحد أنا قائل بالشرع أن كل ما يضر ابن آدم فهو محرم. طيب عندك شيء سؤال الآن بالنسبة للبيت؟
بالنسبة
قال
قال وبيد كل حي إلا المذرة وإن كان منتجفا وإن
كان متعفا
نعم
متعفا
كيف يكون مذرة اللي متعفا
يباع يعني يباع مشقق يعني قصار
نقول البيت النذير هو الذي صار فيه عقولا ودم والقيء عن حال الغيبة ما غير القيء كرمكم الله أيضا من الطاهرات لكن بشرط عن حال الغيبة ما غير مفهوم لم يتغير عن صفة الطعام كأن يكون أكله بعيد أكله قائم وبعيد أكله قائم فهذا طاهر لماذا؟ لم يتغير عن حال غذائه وغذائه وغذائه لكن إن تغير عن حال غذائه صار نجسا صار نجسا وهذا كانت وقع لي أنني تكلمت مع طبيب بروفيسور في الجهاز الهضمي و قلت له إن الفقهاء يقولون إن القيء إذا لم يتغير عن حال الطعام فهو طاهر وإذا تغير عن حال الطعام فهو نجس وقلت له إنهم يعلمون النجاسة نجاسة القيء وتغيير بأن فيه بعض أوصاف عابرة كرامكم الله يقول يعني قد تجد فيه شيء من الريح القبيح وكذا فقال لي هو قد وجد في الآن في هذا العلم المختبر بعض الخلايا التي تكون في العذرة تكون في هذا القيء المتغير عن الطعام ولا تكون في القيء الذي لم يتغير عن الطعام فلذلك أنصح دائما الناس أن لا يهملوا كلام الفقهاء في القدم سيجدون دائما شيئا يفنون عليه فيما يستقبله الناس في زمانه الناس كانت تتكلم في القديم عن الولي مثلا الذي يطير في السماء الولي يطير قالوا هل تجد في بعض كتب الفقه بل في بعض كتب الفقه المالكية يقولون هب أن وليا مثلا ابتدى أصله في المغرب ثم طار إلى المشرق فوجدهم أفطروا هل يعتبروا الموضع الذي طار منه هو الموضع الذي طار إليه طبعا قد يوجد في الناس في ذلك الوقت يضحكون مثل هذه الفروع لكن لما وجدت الطائرة احتجنا صار كل من يركب في الطيارة من هي المسلمين لو احتجنا هذا فالفروع ربما يستغربها الناس عندما تذكر عندما تقال عندما تطرح ولكن يأتي على الناس زمان فيحتاجون عليه ولذلك نقول دائما الفقه جديده قديم قديم جديد لا يبلع وتحتاجه والذي لا يعتني بكلام المتقدمين لن يستطيع أن يعني يكون لدى حظوته في الفقه ولا يستطيع أن يتعامل مع ما يطرأ وما يقع هذا الكتاب الذي رأه كثير منكم هذا الأحكام الشرعية في الأسباب الجوية أنا تحدثت في مقدمته عن باحث في جامعة السودان هو سبقني إلى هذا التأليف وأنا اطلعت على كتابه وهذا الإنسان غريب جدا في 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 تقريراته الأحكام جدا السودان ملكية المالكية يعني عندهم خلاف مشهور جدا معروف في الصلاة على غير الأرض هل هي صلاة تصح أو لا تصح هذا الباحث لا يعرف هذا الخلاف عند الفقهاء ولا يبحث في كتب الفقهاء ماذا قال لما تعرض إلى قضية الصلاة في الطائرة قال الطائرة هذا شيء مستحدث لم يكن عند الأقدمين فإذا لا كلام لهم فيه وأقرب ما يمكن أن نقيسها عليه هو السفينة، والإجماع منعقد على أن على جواز الصلاة على السفينة، فإذا الإجماع منعقد، لا 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 مانع من أن نقوى الإجماع إلى جواز الصلاة في الطائرة. من رأى الكتاب أنا أردت فيه منظومات لبعض الفقهاء عندنا يناقشون هذه القضية، قضية قديمة وفيها منطق. وعندنا واحد الفقيه من الفقهاء المغاربة له رسالة لبلها منطار قبل أن تكون الطائرة، لكن منطار المسمى لم نقول فيها والبالون يحمل واحد لا تتسع فيه الصلاة، لكن لم نقول فيها هذه كبيرة قبل أن تكون الطائرة كانت لم نقول فيها المنطار. الناس تحدثت في الشيخ راضي السلمي الرباطي والشيخ التشبيني هذا يمنع وهذا يجيز، القضية ملأت الدنيا كلاما. ويقول له السيد ما تقول في الإجماع ما فيش مشكلة، لماذا؟ لأنه من الصحيح أن الفقه جديد وقديم لا بد أن تجد الناس يتحدثوا عن هذه القضية. لما تحدثنا عن قضية أن الصائم هو في الجو يرى الشمس والناس في الأرض التي هو في الجو فيها التي هو في جوها أفطروا، أي يفطر تبع القرار أم يبقى صائما تبع الرؤيا. هذا وجد الناس تحدثوا عن هذا قال احنا تحدثوا عن الذي هو في منارة الإسكندرية فوق عالي، الناس كانت لا تعرف أنه سيكون الناس يطرون في الجو ولكن علو تحدثوا عنه. فالذي يتحدث عن هذه الأمور وهو غائب في غيب وما عن ما قال الناس هذا لا يمكن أن يعتد. إحنا هذا ذكرناه لماذا نذكره؟ للتندل به ولبيان أن هذه سبيل ينبغي أن لا يتنكبها الناس، ينبغي أن يستكبرها. فالكتاب لا حظوة له وحتى عند الفقهاء يعني لا اعتبار له. لماذا؟ لهذا الغياب عن كلام من تقدم. قال وقيل عن حال الهدامة غيرة هذا ذكرناه لما سبحان الله من ذكر الفقهاء أن فيه بعض أوصاف النجاسة تحدثوا قالوا في شيء من ريحها في شيء كذا، والآن فيه بعض الخلايا أيضا التي تكون الذي لا يرى إلا الذي لم يعرف لم يدرك إلا بواسطة هذه المعاني. اكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله بداية تسمح لي إن شاء الله.